حفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم أمهات المؤمنين. حديثنا لا يزال متصلا مع سير ومناقب وفضائل أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، على مدار عدد كبير من الحلقات الماضية، ونحن نتكلم عن هذه الحادثة التي جرت في أيامها رضي الله تعالى عنها، هذا الابتلاء العظيم الذي ابتليت به أمنا رضي الله تعالى عنها فيما يعرف بحادثة الإفك. وبينا هذه المحنة العصيبة التي مرت عليها رضي الله عنها، ومرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وتأملنا كم في هذه القصة من فوائد عظيمة وجليلة، ولعل من أجل هذه الفوائد وأنفعها وأعظمها قدرا أنه لما ضاقت هذه الأيام هذا الضيق الشديد على أمنا رضي الله تعالى عنها، وامتحنت هذا الامتحان العصيب، كان فيه منحة عظيمة من الله عز وجل أن أنزل القرآن يبين براءتها. وقلنا إن كان حتى السيدة عائشة نفسها كانت ما كانتش تطمع أو تطمح في أن ينزل قرآن فيها رضي الله تعالى عنها، قالت: ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن، ولكن كنت أود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبين براءتي. ولكن انظر إلى فضل الله عز وجل على هذه المرأة المباركة رضي الله عنها، إذ أن الله عز وجل اصطفاها لتكون زوج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل صورتها في سرقة من حرير مرتين مع الملك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: هذه زوجك في الجنة رضي الله تعالى عنه. كان من عاقبة هذه المحنة الشديدة التي مرت بها أمنا رضي الله تعالى عنها، طبعا كانت أحداث مؤلمة للغاية، حاجة في غاية الصعوبة وفي غاية الألم. إحنا مجرد إن إحنا بس بنقرأ هذه القصة الواحد بيشعر بأن قلبه يعصر ألما على هذه المرأة المباركة رضي الله تعالى عنها، وهذه الأيام الصعبة جدا التي مرت عليها. ولكن سبحان الله، أنت ترى إن بعد هذه الأيام التي مرت إذا بها توضع في الذروة رضي الله عنها، وهي المرأة التي أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلا ترى مسجدا في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويتلى فيها براءتها رضي الله عنها، ولا ترى قارئا في القرآن إلا ويتلو براءتها رضي الله تعالى عنها. هذا شرف لا يدانيه شرف، وهذه مكانة لا تدانيها مكانة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان في هذه المحنة العصيبة، على قدر هذه المحنة العصيبة، جاءت المنحة وجاء الفرج، بل وجاءت الرفعة ورفع المنزلة لها رضي الله تعالى عنها. وهذه يعني فيها رسالة إلى كل مكلوم وكل متألم وكل صاحب محنة أو كل مصاب، نقول له: أبشر، فإن هذه المحن كلما ضاقت وهذه المصاعب كلما ازدادت، كلما كان الفرج أعظم وكلما كانت الرفعة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة أكبر. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فضائلها كثيرة جدا جدا جدا، بلنا عدد كبير أو من الحلقات بنتكلم عن فضائلها رضي الله تعالى عنها. حصل أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما جرت المحنة أو جرت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا علي ومن معه، وطلحة والزبير ومن معهما، وبعد كده عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع ومن معهما أيضا، حصلت هذه الفتنة بين الصحابة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لها منزلة فريدة في قلوب المؤمنين، كل الناس من الصحابة والتابعين عارفين من هي أم المؤمنين عائشة، وعارفين إيه هو قدرها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعارفين إيه هو قدرها عند الله عز وجل. تخيل أنت حد الناس بتتهمه فينزل القرآن يبرأ الإنسان ده، الكلام ده معنى ايه؟ معناه ان هذا الانسان له مقام كبير وله قدر كبير وله منزلة كبيرة عند الله عز وجل، وإلا كان ممكن الموضوع ينتهي بأبسط من هذا، ما كانش مستاهل ان ينزل القرآن، او اقصد يعني ما كانش بالضرورة ان ينزل القرآن يبرئ أمنا رضي الله عنها، كان ممكن جدا النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤيا أو يوحى إليه بدون القرآن ولا حاجة ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن هذا ما حصل. اللي حصل إن نزل القرآن آيات بينات تتلى إلى يوم القيامة في براءتها رضي الله عنها، فده يبين لك قد إيه هذه المرأة هذه الإنسانة مش زي كل الناس، لا دي حاجة فريدة في هذه الدنيا. يعني انت لما تنظر الى هذه الدنيا من لدن ادم الى قيام الساعة مر عليها ناس كانوا كالاحجار الكريمة في هذه الدنيا، منهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كانت حاجة مميزة حاجة فريدة في هذه الدنيا رضي الله تعالى عنها. لما حصلت الفتنة بين الصحابة الناس لو ان هذه الفتنة محتاجة حد يئلها، محتاجة حد يطفي نار الفتنة ديت، طب مين ممكن كل الناس دي تخضع له؟ مين كل الناس دي ممكن تهابه؟ كل الناس دي ممكن تعمل له حساب؟ كل الناس دي ممكن تسكت عنده؟ يعني في حد ممكن يكون بنخانق مع بعض وفي حد لما يظهر أنا وإنت لازم نسكت، ليه؟ إجلالا له وإكراما له وتعظيما له، ما يقدرش أنا وإنت بقى نفضل نخانق قدامه. مين الشخص اللي ممكن ده يحصل لما يظهر؟ الناس ظنوا ان السيدة عائشة رضي الله عنها هي الشخص ده. لما تظهر السيدة عائشة في ميدان المعركة مين يقدر بقى يتجرأ قدامها؟ مين يقدر يتطاول قدامها؟ مين يقدر يكون عنده الجرأة ان يقاتل امام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فاشار عليها بعض الناس ان تخرج رضي الله عنها. ليه خرج علشان تهدئ هذه الفتنة حتى تطفئ هذه النار رضي الله تعالى عنها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كانت الفتنة أكبر من هذا. حديث قيس قال أقبلت عائشة رضي الله عنها حتى بلغت مياه بني عامر ليلا، قال فنبحت عليها الكلاب، يعني هي ماشية بالجمل بتاعها جت في منطقة كده وبدأت الكلاب تنبح، قالت أي ماء هذا؟ سيدة عائشة بتسأل المكان ده اسمه إيه؟ قالوا ماء الحوأب، المنطقة دي اسمها الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة، أنا كده شكلي هرجع. فقال بعض من كان معها بل تقدمين، تروحي إلى ميدان المعركة، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. لا انت تكملي، خلي بالك ده نص الحديث اهوت، الحديث دوت رواه الامام احمد في مسنده واسناده صحيح. الهدف من خروجها ايه رضي الله تعالى عنها؟ هي ما كانتش خارجه في جيش من الجيوش، ما كانتش خارجه تناصر احد على احد رضي الله عنها، ولكنها كانت خارجه عشان كده. شوف اهو الكلام واضح تماما. فقال من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. الناس لما تشوفك كله هيخضع لك وكله هيهدأ أمامك وكله ينطفئ عنده هذه تنطفئ هذه الفتنة عند رؤيتك. فكان ده هو ده الهدف الذي من أجله خرجت أمنا رضي الله تعالى عنها. قالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف إحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. هذا كانت من آيات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان في مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين فقال لهم فيكم واحدة هتنبح عليها كلاب الحوأب. فهي لما جت في المكان ده وسمعت نباح الكلاب سألت إحنا فين؟ قالوا لها في منطقة اسمها الحوأب. افتكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل، وكان في هذه الفتنة ما هو معلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إن دل يدل على تعظيم المسلمين لأمنا رضي الله تعالى عنها، وإن هي كان لها يعني هذه المكانة الفريدة في قلوب المسلمين، وكان عندها هذه الهمة العالية أن تخرج وتتحمل هذا العناء وهذا التعب رجاء أن تكون سبب في وقد هذه الفتنة أو تطفئ نار هذه الفتنة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشت حياة زهيرة للغاية، وكانت رضي الله تعالى عنها مقبلة على عبادة الله عز وجل وتاركة للدنيا. ويعني هذا يدلل عليه مواقف كثيرة جدا. من هذه المواقف حديث عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع قطري، يعني لبس ثياب قطري نسبة إلى قطر، يعني ثمن 5 دراهم، يعني لبس هدوم تمنها، تمن الدرع ده اللي هي لبسها تمنه 5 دراهم، يعني حاجة رخيصة جدا جدا جدا. فقالت رضي الله تعالى عنها: ارفع بصرك إلى جاريتي، يعني بص كده للجارية بتاعتي، انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني الهدوم اللي أنا لبسها ديت الجارية بتاعتي ما ترضاش تلبسها وهي قاعدة في البيت. ليه؟ لأنها حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة بسيطة للغاية يعني. فقالت له: أنا الهدوم اللي أنا لبسها ديت الجارية بتاعتي ما ترضاش تلبسها وهي قاعدة في البيت حتى، يعني مش حتى في الخروج. وقد كان لي منهن، يعني من القماشة ديت، درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندي منه هدوم، الدرع ده اللي أنا لبسه دلوقتي كان عندي زيه بالضبط أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. يعني هي بتوصف الحالة التي كان عليها الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا انت عارف المسلمين في أول الدعوة كانت حالتهم، يعني كانوا فقراء جدا جدا جدا، وكان الأمر يعني شاق جدا عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت من بيوته نار، ما فيش حاجة تطبخ يعني. فقال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: فكيف كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ طب ما فيش نار، تخيل انت بيت ما فيش نار بتقاد فيه، يعني ما فيش حاجة بتتعمل على النار، ما فيش أكل، ما فيش طبيخ، ما فيش، تخيل، ولا حتى بيخبزوا، ما هو أي أكل هيتعمل لابد من النار. تقول لك بقى بنقعد بالشهرين كل بيوت النبي 9 بيوت ما فيش ولا بيت فيهم يوقد في نار خالص. فقال عروة بن الزبير: فكيف طعامكم يومئذ يا خالة؟ قالت: على الأسودين الماء والتمر. طبعا هذا من باب التغليب، زي ما يقولوا مثلا القمران ويقصدون الشمس والقمر، أو العمران ويقصدون أبي بكر وعمر، فهذا من باب التغليب. مهم يعني قالت بنعيش الشهرين دول، نقعد شهرين ورا بعض ما فيش حاجة بناكلها غير المية والتمر بس، يأكلوا تمر ويشربوا مية، هو ده أكلهم ليل نهار فطار وغدا وعشاء لمدة 2 شهر ورا بعض. وقالت رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى المنخل بعينه. المنخل اللي بينخلوا فيه الدقيق ده النبي ما شافوش بعينه عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا بيأكلوا الدقيق، يعجنوا العجين من غير ما ينخلوا الدقيق. وكان يربط الحجر على بطنه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكان يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع. فكانت حياتهم يعني كانت حياة بسيطة جدا جدا جدا. رجل سيدنا عمر دخل مرة على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة يعني إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الإشاعة طلعت في المدينة إن النبي طلق نساءه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر دخل على النبي فوجده نايم على قطعة حصير قد أثرت في جنبه، يعني هو نايم على حتة حصيرة، الأوضة ما فيهاش غير حتة حصيرة بس هي، يعني كل الفرش بتاع الأوضة حتة حصير على الأرض، ونايم النبي على الحصيرة دي. طبعا الحصير بتاع زمان بقى اللي هو الحصير اللي هو الخوص ده، فبيبقى يعني خشن جدا. فأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم، يعني لما قامت عدل العلامات بتاعة الحصيرة دي معلمة في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: فنظرت في الغرفة فلم يرد بصري إلا أهبات 3، يعني 3 حتت جلد كده، فروة خروف مثلا ولا فروة معزة، هو ده كل اللي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حصيرة نايم عليها و3 حتت جلد، هو ده كل اللي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت حياتهم يعني حياة ما فيهاش رفاهية أبدا. وكانت حياتهم جد رضي الله تعالى عنه. وفتحت الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت الدنيا، حتى هو في حديث عمر بن الخطاب قال ادعوا الله أن يوسع علينا، سيدنا عمر بيقول للنبي ادعوا الله أن يوسع علينا يا رسول الله، فإنه قد وسع على فارس والروم وليسوا يعبدونه. يعني فارس والروم عندهم أموال وعندهم مش عارف إيه، وهم كفار، إحنا أولى بهذا. ادعوا الله أن يوسع على أمتك، فإن الله قد وسع على فارس والروم وليسوا يعبدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، مش هو ده اللي أنا خايف عليكم فيه عليكم منه، مش هو ده اللي أنا خايف عليكم منه الفقر، لا مش هو ده، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. يعني اللي أنا خايف منه بقى إن الدنيا تبسط عليكم، لأن ده لما يحصل هتغتروا بها وتخوضوا فيها وتركنوا إليها، وده اللي حصل كما قال عليه الصلاة والسلام كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة أمتي المال. خلي بالك فتنة أمتي المال، فتنة هذه الأمة المسلمين، مشكلتهم مصيبة المسلمين في إيه؟ في المال. السيدة عائشة بقى رضي الله عنها بتوصف الحالة اللي كانت عليها أيام النبي، بتقول أنا الهدوم اللي أنا لابسها دلوقتي ديت الجارية بتاعتي ما ترضاش أصلا تلبسها حتى وهي قاعدة في البيت، مع أني أنا أيام النبي بقى كان عندي هدوم زي دي. الهدوم بقى دي اللي هي دلوقتي ما تسويش حاجة خالص، دي أيام ما كانت عندي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانتش في امرأة في المدينة بتقين يعني بتتجوز إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني أي واحدة عروسة في المدينة تقوم ترسل إلى عائشة تقول لها اديني الدرع اللي عندك القطري ده، الدرع القطري اللي عندك. ليه؟ لأن ده كان بالنسبة لهم حاجة يعني إيه؟ حاجة سماء، حاجة أحدث موضة بقى ده بالك، وإيه قماشة بتاعته إيه بقى بالنسبة للي هم كانوا بيلبسوه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. في صدر الإسلام كان الموضوع شديد جدا على الصحابة، فكانت الهدوم دي بالنسبة لنساء الصحابة كل واحدة عايزة تتجوز تقوم تاخد الدرع ده تلبسه يوم فرحها. السيدة عائشة بتقول بقى دارت الأيام وأنا دلوقتي لابساه أهو، بس الجارية بتاعتي لو قلت لها خدي البسي وانت قاعدة في البيت ما تقدرش تلبسه. فهذا يدل على الحالة التي كان عليها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتحت وبسطت عليهم الدنيا بعد ذلك، وجاءت الأموال من الفتوحات الإسلامية وكذا، ولكن هذه الأموال لم تبني الأمم، ولكن بنيت أمة الإسلام على العقيدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنه. عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب. واحد اسمه أفلح لأخ اسمه أبو القعيس، أفلح ده استأذن على عائشة، يعني استأذن هو يخش عندها يعني بغير محرم، ما كانش فيه محرم معاها، فهو استأذن يخش عندها. فقالت عائشة رضي الله عنها لا آذن له، أنا مش هأذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني. كان أخوه بقى اللي هو أبو القعيس ده زوجته أرضعت السيدة عائشة، خلي بالك يعني السيدة عائشة رضعة من هذه المرأة زوجة أبي القعيس، يبقى هذا الرجل أبوها من الرضاعة، يبقى أخوه أفلح ده عمها من الرضاعة. معلش يعني ركز معايا، هي فيها لفة شوية بس هي سهلة، ركز معايا. السيدة عائشة رضعت من هذه المرأة اللي هي زوجة أبي القعيس، يبقى الرجل ده زوجها، زوج المرأة دي، يبقى المرأة دي أم عائشة من الرضاعة، هي اللي رضعتها، يبقى الراجل ده أبوها أبو عائشة من الرضاعة. الراجل ده ليه أخ اسمه أفلح، يبقى ده يقرب لعائشة إيه بقى؟ عمها من الرضاعة، تمام؟ أفلح دوت أراد إن هو إن هو يدخل على عائشة رضي الله عنها بغير محرم لأن هو عمها، فقالت لا أنا ما أذنش لي إن يخش عليا إلا إن أنا الأول أستأذن النبي، أسأله الأول وأعرف الموضوع ده ينفع ولا لا. فإن أخاه ليس هو أرضعني، مش الراجل اللي رضعني علشان يبقى كمان أهله محرمون عليا، ولكن أرضعتني المرأة. فدخل قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس إذ استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. يعني الرجل ده حب إن هو يدخل علي بغير محرم فأنا مرضتش لغاية مسألك الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني عمك؟ إيه اللي منعك إنك تأذني لعمك؟ الله، طب ده مش عمها. عمها إزاي؟ عمها من الرضاع، خلي بالك، عمها من الرضاع. قلت يا رسول الله إن الرجل، خلي بالك من دي لأنها مهمة شوية. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني أنا رضعت من المرأة مش من الراجل، الراجل أهله محرمين علي ليه بقى؟ إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني المرأة. فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب. يبقى خلي بالك، لو انت رضعت من امرأة يبقى كل محارم المرأة دي محارم ليك انت. يعني المرأة دي اخواتها ما ينفعش انت تتجوز منهم، اخواتها البنات وولادها ما ينفعش تتجوز منهم، طبعا امها ما ينفعش تتجوزها، وكذلك زوج المرأة دي بقى، زوج هذه المرأة، ولاده من هذه المرأة او من غيرها، بناته من هذه المرأة او من غيرها محرمات عليك. يعني خلي بالك، انت رضعت من المرأة دي، المرأة دي ليها زوج والزوج ده عنده بنات من امرأة تانية، خلي بالك من دي، من امرأة تانية مش من دي، انت رضعت من دي. الراجل الزوج ده عنده بنات من امرأة تانية، بنات الراجل ده من المرأة التانية محرمات عليك. وكذلك الوضع بالنسبة للنساء، لو المرأة هي اللي رضعت، لو بنت يعني رضعت من هذه المرأة، بنت رضعت من هذه المرأة، يبقى زوج المرأة دي لو عنده أولاد ذكور من امرأة أخرى يبقى محرمات على هذه البنت. واضح الكلام؟ إذن فهذه سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ قالت حرموا، هي وضعت قاعدة فقهية رضي الله تعالى عنها، وهي كانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق، بل هي أفقه امرأة وجدت على ظهر الأرض رضي الله عنها. سيدة عائشة ما فيش زيها في العلم رضي الله عنها، ممكن يتنازع في الفضل غيرها من النساء، سيدة مريم وآسية امرأة فرعون والسيدة خديجة وفاطمة، دول كلهم أعلى منها مكانة ومنزلة رضي الله عن الجميع، ولكن في العلم ملهاش مثيل رضي الله عنها. فهي شوف بقى وضعت القاعدة الفقهية دي، قالت حرموا من الرضاع ما تحرموا من النسب. يعني كل من يحرم عليك بسبب النسب زي أبوك وأبو المرأة، يعني بالنسبة للرجل أمه واخواته البنات وعماته وخالاته، كل دول محرم، بنات اخواته وبنات اخوانه، كل دول محرمات عليه من الرضاع، كذلك من النسب، كذلك محرمات عليه كمان من الايه، من الرضاع. لو انت رضعت من امراه كل محارم المراه دي محرمات عليك، كلهم محرمات عليك. اذا فهذه فائده عظيمه جدا من هذه القاعدة الفقهية التي وضعتها أمنا رضي الله تعالى عنها، بتعلم من أمنا رضي الله عنها. بس الـ 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 الجميل بقى في الموضوع إيه؟ الجميل في الموضوع إن سيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها هذا الورع، رضي الله عنها كان عندها الورع دوت، إن هي ما بتخطيش خطوة إلا لما تسأل الأول. يعني هذا الرجل بيستأذن، هي مش عارفة ينفع ولا ما ينفعش، خلي بالك من دي مهمة جدا، بيستأذن عليه، هي مش عارفة ده ينفع ولا لا، قالت لا استنى لغاية ما اعرف، استنى لغاية ما اعرف. ولذلك انت عارف الامام البخاري بوب في صحيحه باب فقال باب العلم، العلم قبل القول والعمل. يبقى قبل ما تعمل تسأل الاول، لان في كتير من الناس عندهم هذه الجرأة على الدين وهذه الجرأة على الشرع، يعمل وبعد ما يعمل يرجع يسأل، يقول لك والله يا شيخ انا عندي سؤال، اصل انا عملت كذا وكذا وكذا، ايه الحكم بقى؟ طب ما انت عملت خلاص. يعني انت لو عندك هذا الورع يبقى قبل ما تعمل الاول تسأل. معلش الوقت خلص من هنا وكنت عايز اتوسع في هذه قليلا، ولكن ممكن نبدأ بها في حلقة الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عين سوة وفاة المصطفى، خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة.